السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذه قراءة من الله بها علينا، لأن الله قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فإذا رأى الإنسان من نفسه أن العلم غير محبب إلى نفسه ولا يحب الإقبال عليه، فليتهم نفسه بشؤم المعصية، لأن هي تمنع العلم وتؤدي للكبر عن سماعه أو الاحتجاب عنه. فنسألك تغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك، وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا فهم سليمان فهمنا. هذه القراءة من سورة يوسف، تلك السورة العظيمة التي فيها عبر وعظات وحكم. نسأل الله أن ينفعنا بما تكلم الله به من هذه السورة العظيمة ذات الفوائد القيمة والحكم القويمة. كان سائل يسأل قبل أن نبدأ الحلقة فيما يتعلق بالوضوء. الحقيقة أنا أعلم عن أناس كثر أمر العلم والفقه في الدين لا يهمهم، فأنا أشكر في نفسي مثل هذا السائل. ليش؟ لأن أكثر أسئلة الناس صارت اليوم عن إيش؟ فيما بينهم، عن دنياهم. الجوال هذا يحتوي على كذا، الوظيفة الفلانية راتبها كم؟ أكثر الأسئلة، صحيح؟ هل تسمعون سائل إلا نادر يسأل عن مسألة فقهية؟ بل بالعكس، يكون العلم وبال عليه، لأن لم تدور المسألة الفقهية في المجالس المشكلة يفتي ويزعم أنه يبدي رأي، يقول لا أنا ما أشوف فيها شيء. أنت من تعالم؟ كيف أنا ما أشوف فيها شيء؟ أنت ما لك شوف؟ ولو قعدت في مجتمع مهندسين أكفاء صناعيين ودارت مسألة في معادلة فيزيائية، لو قلت كلمة هم يعرفونك غير فيزيائي، يعني قول الله أنا أشوف أن هذا البناء بهذه الزوايا إن شاء الله ما في شيء، كلهم يضحكون، يقول أنت من تمهل الفيزياء، صح ولا؟ طب ليش العلم مظلوم هكذا؟ كل واحد بيتكلم فيه مشكلة، مشكلة عظيمة. ففهمت من هذا أن الشيطان هو يزين القول على الله بغير علم، كما قال الله تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا السائل يقول: أنا أحيانا أكون شربت عصير، نعم، ونزيد في سؤال نقول: وأكلت فصفص إلى آخره، أو أكلت مكسرات. المهم، فقمت إلى الصلاة في صلاة العشاء، هل يجب علي أن أتمضمض؟ فقلت له: هذا بحسب، إن كان الذي أكلته له دسم، له دسومة وزيوت مثل اللبن أو الدجاج أو المقليات أو المطبوخات بالزيت، نعم، وليس المسلوقات من البقوليات، المهم الشيء الذي له دسما مثل اللحم، الأرز المطبوخ، فإن هذا كله يتمضمض منه. وإذا تمضمض من هذه الدسومات إذا أراد أن يصلي، هل هذه المضمضة على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ على سبيل الاستحباب. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبن فمضمض قبل أن يصلي، ثم علل ذلك بقوله: إن له دسما، إن له دسما، فدل ذلك على بهذا الوصف أن ما كان له دسومة فإنه يتمضمض منها. أما إذا بقي الطعم في فمه من فيمتو، من عصير فيمتو يسمونه، ما يسمونه، لكن ليس له دسم، فإنه لا يتمضمض منها، سهل أمره، هين وسهل لا يتمضمض منها. وحينئذ من لم يتمضمض من الشوربة مثلا، شرب شوربة فيها دسومة لا شك، يسمونها بالزيت واللحم، فإنه من لم يتمضمض وأحس بطعمها وبلع ريقه في الصلاة وهو يحس بطعمها في الصلاة، هل تبطل؟ لا، لأن أصل المضمضة في هذا الحال مستحبة، ليست إيش؟ ليست المضمضة هنا بواجبة بل مستحبة. طيب صفحات كم؟
636 فلما ذهبوا به واجبه.
نعم، قال تعالى سبحانه فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين من الفوائد في ما يتعلق بهذه الصورة العظيمة أن من الناس من يعمى على بصره فلا يقدر الثمين ويجعله كالمهين فانظر إلى هؤلاء لما سحبوا الدلو وثقل بيوسف وظنوهما وإذا به يوسف متعلق فيه قرروا بيعه واستعبدوه وهذا من عمل الجاهلية كيف يسترق مثل هذا فاسترقاق الرقيق اللي كان في الجاهلية مثل بلال الحبشي ثم جاء الإسلام، هل الإسلام أول ما يسلم يعتق ولا يبقى عبد؟ ولو بالعبودية كانت خطأ يبقى عبد، ولو كانت العبودية خطأ مثل هذا سحب من أي بأي حق تأخذ بشر كذا تستعبده تشتريه وتبيعه؟ فلما جاء الإسلام بالإقرار بالعبودية التي كانت في الجاهلية الأولى دل ذلك على أنها تتوارث، يعني عبد ابن عبد ابن، المهم إذا جاء المسلمون يبيعونه ويشترونه. يقول طيب هذا في الجاهلية بطريقة خطأ أخذوه بالطرق المعروفة عنده. قل ولو العقود، يقول ابن تيمية، التي أجريت في الجاهلية أقرها الإسلام ورسول رب البرية. وسدل ابن تيمية بهذا على أن من وقع له عقد باطل، مثل اليوم اشترى سيارة بيع تأجير منتهي بالتمليك، جاء استفتى بعض مشيخة العلم فقال له والله بيع هذا حرام، قال بس أنا كنت أحسب حلال في لجنة شرعية كما يفعل البعض، الله يهديهم، وتم العقد بناء على التأويل، فيكون فعله من جنس عقود أهل الجاهلية الأولى، قال لن يكون أحسن حال منهم البنتين. نعم نقول له إذا قدرت تخلص تخلص، لكن ما قدرت تخلص خلاص يكمل العقد. شو يسوي؟ كان يحسب أن العقد إيش؟ صحيح. فكذا العقود أجريت بيوع وأجريت عقود في الجاهلية، يعني قاموا أهل الجاهلية وأسلموا، وهذا عنده زوج وعيال، وفي وقت العقد اللي أجرى على زوجته ذي اللي اسمها فلانة أسلم هو وأهل بيته كلهم، ما كان فيه يعني شاهدين ولا، أقرهم النبي على كل أنكحتهم أقرهم إلا سفاح، إنه معروف عندهم هذا سفاح، ما أقرهم سفاح، واسم سفاح عندهم عرفت، فلم يقرهم عليه صلى الله عليه وسلم. كذلك السرقات لم يقرهم عليها، واحد سرق شيء لأن هذا متفق عليه في الشرائع في الفطر، إنه ما يأخذ واحد حق غيره ويقول يجوز لي، يسمونه سارق، ويسمونه الكذاب كذاب، ما يقول والله كنا نعتقد الكذب حلال، كل الشرائع موجودة إن الكذب حرام، واضح؟ كذلك الغصب، الغصوبات، المسروقات، كل الأشياء هذه لا تتم عقودها، نعم لا زال يسمونه نهب ولا زال يسمونه سرقة، ما يقوى في الجاهلية. فإذا العقود اللي أجريت الآن مثل بيع التأجير منتهي بالتمليك، وهي محرمة البيع هذا لأنه غرر، النبي نهى عن بيع الغرر، إذا كان الإنسان ما يدري يحسب حلال فلا بأس. لذلك إلا ما اشتهر في هذا العصر بين العلماء تحريمه واضح جدا، فإنه ينبغي الإنسان أن يتنزه عنه، مثل تشتغل امرأة عارية ترقص وجمعت لها مليونين ثلاث، فحينئذ تتخلص من هذه الأموال المحرمة. قالوا كيف تخلص؟ قال بعضهم ترميها في البحر، لأن أموال محرمة تتخلص منها بأن ترميها في البحر. بعضهم قال بل يجوز تصدق فيها، وبعضهم قال بل أنها تتخلص منها في وضعها في إيش المصالح العامة، كان تبني بها حمامات في الشوارع للناس كما يقولون العامية مزنوقين ندخل الحمام ما في حمام فلا بأس. والصواب الأخير هذا، أن المال الحرام اللي يجمعه الإنسان ما يتصدق فيه، حرام يتصدق فيه، لحديث إن الله إيش طيب لا يقبل إلا إيش طيب. كذلك لا يرمي في البحر لأنه تضيع للمال، والنبي نهى عن إضاعة إيش المال، واسمه هذا مال مهما كان، ما يرمي في البحر ولا يحرقه. لكن كما اختار شيخنا ناصر الدين الألباني أنه ينفقه في المصالح العامة، نعم كان يعني يزين الشوارع بالبويات عشان المسلمين يشوفوا منظر حسن، يصبغ بوية على عرف الناس انه الجدران تصبغ بوية. ابن حمامات، ابن قنطرة، من أرض إلى أرض بينها نهر، ابن قنطرة للمسلمين على وجه التخلص أيضا. مين وبها إيش القربة من الحرام؟ كيف تقرب ينوي التخلص، تخلص من هذا المال الحرام. وقد يتوجه أيضا إعطاء المضطرين على وجه التخلص، عنده سرطان بيشيل الغدة الدرقية إلى آخره، لو ما سوى انتشر ومات، يعطيه من هذا المال اللي هو 700 مليون أو كذا، واختصب ايش اسمه، أخذ بيش بالبيوع بمثل ما ذكرت لكم من أوجه الحرام، اضطرارا للتخلص، إنه التخلص به يفك في واحد شر عملية، نعم، على وجه ايش يقصد به التخلص، ولا يقصد به ايش التبرع تقربا إلى الله. الله طيب لا يقبل ليش، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى. إذا استفدنا أن هناك في ناس عندهم عمى عن الأثمان، وأعمى عمى رأيته وأظنك أنت حسيته كما حسيت أنا، أنت وأنا حسينا عمى العلم، يكون في الحي ربما مثل الحياء الحي اللي كان عايش فيه ابن تيمية، رجل يعني ملأ الأرض علم وهو بصيرة وقوة في الفهم، فالناس اللي كانوا يصلون في مسجد ابن تيمية اللي كان يلقي فيه دروس، هل كلهم يجلسون له؟ تلك أبفار كثيرة مشوا المسجد، عندهم عمى عن إيش؟ عن الفائدة. مثل الأعرابي لما يشوف إيش، لو يشوف كرة من ألماس تساوي لها إيش، يمكن 10 مليون كرة من ألماس، القطعة منه تساوي 40,000، 40,000 قطعة مجموعة تساوي 10 مليون قطعة من الله، يشوف العرابي يمشي ليش؟ ما يدرك يعني فائدتها ولا ثمنها، واضح؟ استفدنا هذا كله لأنه طلعوا يوسف أول ما شافوه كأنها لؤلؤة تزهر جمال براق لم يروا مثله، قال أقول لكم نقبل فيه ثمن كذا، ثمن رخيص، إذا نعموا عن إيش قيمته، نبي يوحى إليه بهذا الجمال الباهر، وأبو نبي يعقوب إلى آخره. فهذا يدل كله أنه كثير من الناس لكن قليل عنده عمى عن إيش، عن الأثمان، وذلك من وحي الشيطان، عمى عنده بصير، وربما ما يندم إلا بعد فوات الأوان، ما يسمع إلا الناس مات العالم الفلاني وكان كذا، يا ليتني درست عنده، يا ليتني تعرفت عليه عشان يدعو لي قبل ما يموت يدخل الجنة فيجيب الله دعاءه لأنه عالم، يا ليتني يا ليتني يا ليتني، خلاص يعمى يعمى سبحان الله. تفضل. اي فاذا اعتبر بهذا، كيف طلعوا يوسف ولم يعتبروا بهذا، اعتبر في نفسك، نقول لكم انا اشياء كذا ما انتبه لها، خل ننتبه في التعين، اذا في اثمان قد اتجاهلها، لا ما اتجاهلها، حلقه درس مثلا الدارمي، حلقه درس يقول ما غيب عنها، ايش مجنون انا، فيروح يتوفى هذا الشيخ وما اعرف بعد كذا كيف ادرس، كيف ومن يشرح هذا الكتاب بالذات، ويكون الله كسبه مهارة في الشرح في هذا. المقصود الإنسان يفتح ذهنه، مو كل شيء يدوم لك، فجأة يذهب. ومن هو اللي قاله؟ سعدي، قال الله يرى ينظر إلى عبيده فيقرب لهم النعم، كالدرس مجاني من غير شيء وكذا، فإذا حاطوها برعاية واهتموا وحضروا يعني وشكروا الله وكذا أقرها عليهم، فإذا أعرض ولم يهتم وراه لا شيء يعني ممكن أن نتنازل عنها، يقول يسلبها منهم في يوم من الأيام فجأة، والغالب أنها ما عادت تعود لهم حتى يتوفوا، لأن يكون قربها الله عز وجل ما حاطوها باهتمام كأنه ما عندهم شيء، فيعاقبهم الله بأن يسلبها وما عادت ترجع لهم، إذا ذهبت من بين أظهرها ما عادت ترجع لهم لأن ما قدروها، صاروا من جنس بني إسرائيل. السيد الفائدة اللي جابها من وين؟ السعدي عالم دقيق العلم، هو شيخ من عثيمين، قال جئت بهذا الفائدة، يقول من تدبراتي لقص بني إسرائيل مع ربهم، قرب الله منهم نعم عظيمة، جعل منهم أنبياء وجعل منهم علماء وجعل ما قدروا النعمة، فالله أتلاهم بعقوبات عظيمة وسلب منهم تلك النعمة إنهم مو محاسين فيها. فعن مسلم بعد هذا الحدث العظيم اللي قرأناه من أنهم باعوا يوسف بثمن بخس، أن يبتعد عن قلة الاهتمام بالمقدرات وأن يقدرها على وجهها قبل أن تسلب عنه، وأن يعرف ثمنها الحقيقي في نفسه من شكر الله والاهتمام بها قبل أن تذهب عنه ويستحسر، يقول ليتني ما ضيعت وقتي فيما لا ينفع، ليتني ما سمعت كلام فلان، فلان يقول له تعال بالله بعد الفجر بنروح نفطر، يقول في درس، قال يا درس ما خلنا نروح ننبسط، فوت دروس عشان ايش؟ بطنه وعشان يسولف مع صاحبه، شو الغباوه كيف؟ هو جايين ضيوف يا اخي، عندك اسم شيء سموعت يا ضيوف تعالوا لي ترى ثلاثة، لأن كنا اثنين ونص في درس، نجيك بعد الظهر مباشرة، طيب ممكن بس تأخر شوي، لأن وقتها أكون تعطي رسالة للناس بالأهمية في العلم، رسالة أن عندك العلم مقدم على كل شيء، فالناس يعرفوا عظمة العلم. نعم، أما تعطي الرسالة السيئة أنه درس ما درس خلاص الأمور كلها زينة، فحينئذ تعطي رسالة سيئة للناس أن العلم هذا غير مقدر، نسأل الله العافية. نعم، فما أحلى كلمة والله معليش، ترى هذا الوقت درس، رسالة قيمة، يقول درس، عطل انبساطنا وياه وعشا زين أو مكسرات وشاء مفرحة في القلب عشان درس، وش هو الدرس؟ يبدأ العام يلتفت، ما فيش اسمه درس، يبدأ يسألك عن البث المباشر، يبدأ يسألك إيه، يقول والله ما أغيب، إيش عندك عمل تأكل منه؟ لا مو أهم من العمل، عندي درس، فتعطي إيش؟ رسالة عامة، عرف كيف؟ أن ما عاد يكلمك في وقت خصصته لله، ما عاد يكلمك، فحينئذ تعطي رسالة الناس بقيمة العلم، ما تخليهم مثل اللي شافوا يوسف، شافوا يوسف فشروه بثمن بخس، إيش السبب؟ إنه طلع من البير، يقولون وين هالقبيلة اللي يحطوه في البير؟ أكيد مهمل هذا، فلا تنظر لهذه إلى هذه الشكليات، انظر إلى الجوهر، يوسف جوهر ما قدروه، نظر الشكليات وشي نطالع لهم من بير، ما رموه إلا لو في خير، يعني على الوزن العام وش يقولون، لو في خير ما رموه الطير، كذا العام يسوون، يجي العام يجي يخلص الصلاة يشوف للأسف ذلك بعض مشايخنا يقول يعني على معنى كلامه قووا حلقات مشيخة السنة، احضروها واجتمعوا، العامة يغترون بالمظاهر، فينظر يلقى ثلاث أربعة حول الشيخ، يقول لو في خير ما رماه إيش، لو لا راه تكره رجل منك، فهم كيف؟ فهم شافوا يوسف دلوا طالع، مش قالوا؟ فذلك ابن الجوزي سيد الخاطر عالج هذا عند العامة، فقال ينبغي للمعلم أن يحسن لباسه وهندامه، لأن العامة يغترون بالمظاهر، واضح؟ وكان مالك يملي عند الدرس يلبس أحسن ثيابه، أخليه يخلي هذا الشيء يسير، نفرة من العام يقول هذا إلى آخرين. وذلك قال عمر لو لبست هذه الحلة السيراء للوفود وللجمعة تزين الوفود، الوفود اسمعوا كلامك يا رسول الله، تلبس الشيء الطيب المنظر، وكان شيخنا صالح الفوزان يقتدي بمالك يظهر في ذلك، فيلبس أحسن الألوان وأجمل البشوت وينتقي أحسن الانتقاء في لباسه وإندامه، وقد درسنا عنده الحمد لله عدة سنوات. طيب نقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
37
36
36 نقرأ.
وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة يوسف وقول الله عز وجل: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قال رحمه الله يقول تعالى: فلما ذهب به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له في ذلك وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، هذا فيه تعظيم لما فعلوه أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل ذلك الجب، وقد أخذوه من عند أبيه فيما يظهرونه له إكراما له.
هذا فيه انتبه، ليس كل من جاء قال خلاص اتفقت كلمتنا احنا على كذا، ليس كل اتفاق تتفقه عائلة أو أسرة يكون حق. انظر ذول اتفقوا كلهم على شيء في أسرتهم، الأولاد كلهم اجتمعوا وقالوا خلاص نلقي باب الجب، هل كان حق؟ فبعض يهيبك بكلمة خلاص هذا كلمتنا واتفقنا عليها ما في رجعة، طب اتفاقهم وذا سنة قرآن منزل اتفاق علماء يعني جماع، إذا كان علماء يعدون كلمة اتفاق غير جماع، فيقول اتفاق معناها طائفة من العلماء اتفقوا على كذا، لكن إجماع كل غالبة الظن كل العلماء على كذا، فإذا كان اتفاق العلماء لا يقبل إلا أن يكون إجماع، فكيف اتفاقكم يا أسرة؟ اتفاق اتفقتوا على إيش؟ على ما يضاد السنة ما نقبل اتفاقكم ذا. فذول شوف اتفقوا لكن كان اتفاقهم إيش؟ باطل. فلا تخوف كلمة اتفاق، خوف على الناس الكلمة دي. خلاص كلمتنا اتفقنا، اتفقت على إيش؟ اتفقت الأول ما قلت اتفقنا صار قرآن واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: وقد أخذوه من عند أبيه فيما يظهرونه له إكراما له وبسطا وشرحا لصدره وإدخالا للسرور عليه. فيقال إن يعقوب عليه السلام لما بعثه معهم ضمه إليه وقبله ودعا له، وذكر السدي وغيره أنه لم يكن بينهم إكرام له، أنه لم يكن بين إكرام له وبين لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له إلا أن غابوا عن عين أبيه وتواروا عنه، ثم شرعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحوه والفعل من ضرب ونحوه، ثم جاءوا به إلى ذلك الجب الذي اتفقوا على رميه فيه فربطوه بحبل ودلوه فيه، فكان إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه، وإذا تشبث بحافات البئر ضربوه على يديه، ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة فسقط في الماء فغمره، فصعد إلى صخرة تكون في وسطه يقال لها الراغوفة، فقام فوقها. وقوله وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون،
يعني قبل ما يلقوه خلاص حطوا كما يقول عامة حر حسدهم فيما صنعوه من ضرب له قبل أن يكون في الجب، أول ما تواروا عنه أبوه قاعد كذا زي مودع لهم يطالع فيهم، هم يطالعون أبوهم يعقوب يطالع من شغفه من حبه في يوسف، فأول ما تواروا عنه بدأوا يا خسيس يا ولطم، يروح الثاني يقول يا أخويا يلطموه، يلجى واحد يلطموه. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج لو قلنا من إسرائيليات، إلى أن ألقوه في غيبة جب. أنا كنت أتصور من أول كيف ألقوه، في احتمالات فذكر في هذه الأخبار هذه لكنها يعني غير مسندة، فمن الأشياء اللي جاءت في نفسي أنهم وضعوه في الدلو وألقوه، نزل الدلو وطفى الدلو على الماء فوصل إلى حد السطح واستطاع يتنفس، لكن هنا يقول انغمر بالماء ثم من فزعه صار يلجأ لأي شيء، مسك صخرة وطلع فوقها اسم الرغوفة أو كذا، والله أعلم. المهم نجا، المهم أنه نجا. وفي ذلك أن الله خير حافظ فحفظه، ولا في العادة اللي يلقى في هذه السن الطفولية في مكان مظلم مثل البئر وما يسمع إلا صياح نفسه ويتردد الصدى في البئر، مكان مفزع، مأوى للحيايا ومأوى للشياطين، فإنه الطفل قد يفقد عقله أو يحصل له مس أو يحصل له، وحفظه الله بكل هذا سبحانه وجعل له خير بقاؤه. فالله عز وجل إذا قدر أن وليا سينفع الناس من أوليائه يرث علم العلماء أو نبي من الأنبياء، فإنه كما قال ابن الجوزي في سد الخاطر يحسن تربيته بنعومة أطفاله ويحفظه، لأنه سيكون للعالمين رحمة. نعم، سيكون للعالمين رحمة. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، قال يقول تعالى ذاكرا لطفه ورحمته وعائدته وإنزال اليسر في حال العسر، أنه أوحى إلى يوسف في ذلك الحال الضيق تطييبا لقلبه وتثبيتا له إنك لا تحزن، إنك لا تحزن مما أنت فيه، فإن لك من ذلك فرجا ومخرجا حسنا،
الله أكبر،
وسينصرك الله عليهم ويعليك ويرفع درجتك.
طيب، هذه اللغة الذي أوحاها الله إليه في سن الطفولة يوسف استوعبها؟ سن صغير يعني. نعم. استوعبها ولا بعدين لما كبر استوعبها؟ أن قيلت لو كان حافظها فقط كمن حفظ اليوم عيالنا المتون الآن، عارف من فهمينها، علمهم مثل ثلاث أصول، لكن طفل تبقى الحافظة عنده، فيجب أن نمرر عليه شروح العلماء والمتون، يحفظ كذا في البيت كل شيء يلتصق في ذهنه، بعدين وقت الكبر والنضج يفهم هذه الأشياء اللي حفظها. سن التحفيظ الآن، حفظ المتون، حفظ القرآن إلى آخره. فهل يوسف كان بهذه المثابة؟ أنه لما ألقي عليه هذه الكلمات الوحي من ربه لتنبئن بأمرهم هذا هنا يشعرون وسنرفعك وإلى آخره، هذا الذي وقع له من كلمات حفظ من هذا الغلام الذي في الغالب لا يفقه يمكن مثل هذا أو قد لا يفقه، أم أن الله أفهمه إياها وطمنه بها على وجه يفهمه ويدركه؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. ليش الفائدة منه؟ فالله قادر، فالله سبحانه وتعالى قادر، كما أنطق عيسى، وهذه آية عظيمة، قال فأشار فأتت به قومها تحمله. المهم أنها قال يا مريم إيش يعني، إيش هذا اللي جيت النبي، ما نعرف أن أبوك امرأة سو، ولا ما كانت أمك بغية عاهرة تزان الرجال، وين جبتي حبل، ما زوجناك، كيف جاي مثل الولد، يعني كيف جبتي هذا؟ الآن حست نفسها في ورطة عظيمة مريم، يعني شاهد هذا قدامك في علم الأحكام في شريعة أمة محمد، يعرف الزنا بإيش؟ بالحبل والاعتراف وأربع شهود. فهذه هي متزوجة وجابت لهم ولد، واستغل مثل هذا يهود وقالوا في مريم إيش قولا عظيما، عياذا بالله، يهود كما قال المنافقون في عائشة قولا عظيما، والرافض اليوم يقولون في عائشة قولا عظيما، ترى الرافض على سجية يهود، لو تقرأ في اليهود شوف الرافض مثلهم. طيب الجواب ما المسألة؟
مسألة أنهم قالوا على مريم قولا عظيما،
لا هل عقل يوسف الجواب؟ نعم. فحينئذ قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ سبحان الذي أنطقه. فقال إني عبد الله. تعب كل المجلس، شيء فظيع عظيم يعني، أكثر من ارتعابهم لو كان جني يتكلم بداخله. لذلك جاءني استنباط الله أعلم، لكن إن شاء الله إنه في مكانه. لو كان عيسى يتكلم بغير نبرة الطفولة اللي هي تشبه الغاغات اللي يسويها الطفل، تعرفون صوت الطفل، وصار صوته ضخم صوت رجال، وش بيقولون الناس هو يتكلم كذا؟ جني. فالظاهر يتكلم على طبيعته حتى تبقى المعجزة، طبيعته صوت طفل. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. يطالعون هو يتكلم، يعني شعرهم بيوقف وطفل قاعد يتكلم كذا. فعرفوا أنها بريئة، برأها الله. فكن مع الله يكون الله معك، سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: وتثبيتا له إنك لا تحزن مما أنت فيه، فإن لك من ذلك فرجا ومخرجا حسنا، وسينصرك الله عليهم ويعليك ويرفع درجتك، وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع. وقوله وهم لا يشعرون، قال مجاهد وقتادة: وهم لا يشعرون بإيحاء الله إليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ستنبئهم بصنيعهم هذا في حقك وهم لا يعرفونك ولا يشعرون بك. كما قال ابن جرير: قال حدثني الحارث، قال حدثني عبد العزيز، قال حدثنا صدقة بن عبادة الأسدي أو بن عبادة الأسدي عن أبيه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لما دخل إخوة يوسف عليه فعرفهم وهم له منكرون، قال: جيء بالصواع فوضعه على يده ثم نقره فطن، فقال: إنه ليخبرني هذا الجام أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف يدنيه دونكم، وأنكم انطلقتم به فألقيتموه في غيابة الجب. قال: ثم نقره فطن، قال: فأتيتم أباكم فقلتم إن الذئب أكله، وجئتم على قميصه بدم كذب. قال: فقال بعضهم لبعض: إن هذا الجام ليخبره بخبركم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا نرى هذه الآية نزلت إلا فيهم، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قال: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. قال رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعدما ألقوه في غيابة الجب أنهم رجعوا إلى أبيهم في ظلمة الليل يبكون ويظهرون الأسف والجزع على يوسف ويتغممون لأبيهم، وقالوا معتذرين عما وقع فيما زعموا: إنا ذهبنا نستبق أي نترامى، وتركنا يوسف عند متاعنا أي ثيابنا وأمتعتنا فأكله الذئب، وهو الذي كان قد جزع منه وحذر عليه. وقوله: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، تلطف عظيم في تقرير ما يحاولونه، يقولون: ونحن نعلم أنك لا تصدقنا والحال هذه، لو كنا عندك صادقين.
هذا استفزاز لقبول الفرية، إلى الآن تستعمل عند من يقع في فرية أو إيش، أنا عارف أنك ما راح تصدقني، خلاص أسلوب استفزازي تهيج لقبول إيش الكذب، نسأل الله العافية. وفيه جواز الاستباق لأنه نبي أقرهم على استباقهم، وفيه جواز الاستباق، لكن الاستباق الذي لا يكون على في شريعتنا على إيش على جائزة، فالاستباق في شريعتنا على جائزة كما قال صاحب العون وصاحب التحفة قمار، وهو أن يقول الرجل للرجل نتسابق واللي يفوز له 1000 درهم 1000 ريال وتستبقه، هزمه يدك على 1000 أعطني 1000، هذا قمار حرام. نعم. أو شخص عمدة في الحي يقول الله استبقه، والفائز منكم إذا استبقته له 1000، من خارج المتبارين الاثنين، يقول الفائز منكم له إيش له 1000 ريال، عمدة الحي يقول الفائز منكم له إيش له 1000 ريال، هل 10,000 الفائز أو 10,000 الفائز أو 10، الفائز يأخذ إيش الكاس. سئلت يذكر علماء عن المباريات هذه التي يوعد عليها بالكاس، فأفتوا أنها قمار. وسبب فتوى هذه العلماء أن تشوفون هذه تشوفون كذا مصابيح ويجيبون كاس في الحواري، عرف كيف؟ فليش أفتوا أن مثل هذه المباريات اللي تأخذ فيها الكأس للفائز قمار؟ استدلت هيئة العلماء الشيخ بن باز وأصحابه من طلابه كابن عثيمين وصالح الفوزان، الشيخ صالح الفوزان استدلوا بحديث ليش اللهم ذكرني، حديث الترمذي وأبو داود في سننه، النبي قال لا سبق إلا في 3، فذكر ابن القيم وغيره قال شوف سواء الفلوس طلعت من المتبارين قال أنا 1000، إذا فزت تعطيني 1000، إذا فزت أنا أعطيك 1000، هذا قمار. الثاني يجي واحد عمدة في القبيلة مقدر، قال يلا تسابقوا في السباحة، أتسابقوا في الكورة، ولا فايز ترى بعطي له جائزة، قالوا قمار. ليش؟ لأنه استثني 3 أشياء. نعم استثني 3 أشياء لم يذكروا حتى حفظ الحديث منها، وهي اختلاف، فقال بعضهم أما في العلم فيجوز كابن القيم. نعم. وصوب بعضهم أنه لا يجوز لا في العلم ولا في مختلف الألعاب والسباقات إلا 3 تعين على الجهاد، لم تحصر نتعين على الجهاد يصير ناس لهم همة فيش، لأن عندهم محبة أيضا في التنافس، فلما يصير تنافس بشيار معين على الجهاد قوة شبك السلاح لما يحصرها فيحطها همهم فيها فيتقوى الإسلام، فإيش طلعت الرماية، ولا إلى الآن الحمد لله في سباق رماية وسباق الهجن ها وسباق الفروسية، فروسية وش الثالث قال لا سبق إلا في خفه والهجن أو نصر إلا هو الرماية أو حافرها الفروسية، هذه كلها تقوي الجهاد. واليوم ليس عندنا أسهم، عندنا إيش طلق، فهذه كلها تعين على الجهاد. ولا استبعد أيضا دخولها في الطائرات الحربية، الإمام حتى يقوي جيشه يقول انتم طارين 3 يلا استبقوا تروحون طيرون والهدف ماشي، يحط لكم هدف اللي يصيبه منكم ياخذ جائزة، هذا داخل ضرب الرماية لأنه آلات عصيرية، يعرف كيف الطيار يضرب فتعين على الجهاد. قالوا كصاحب التحفة ما سوى ذلك من السبق فهو قمار. قال ابن القيم في الفروسية كتاب الفروسية وهذا لا العلم مستثنى، يستدل ابن القيم حادثة أبي بكر وأنه راهن الكفار على يعني هزيمة الروم على نصر أن الروم ينتصر أو ولم يكن وقتها محرم الرهن. فالمقصود أنه قال ما دام راهن أبو بكر بالعلم فيدل على جواز الرهن في العلم. ومن هنا عدد العلماء المسابقات العلمية. آخرون قالوا لا حتى هذا. ليش؟ قال في رواية ولم يكن وقتها حرم الرهان. رواية ثاني إن لو كان هذا فهم صحيح للأثر في أبو بكر لعمل به من؟ السلف، فهم سباقون لكل خير، فما عرف عنهم السابقون في معلومات يحفظها الإنسان ثم يأخذ على ذلك جائزة. فدل ذلك على إيش؟ على أنه محصور في الثلاث. هذا رأي العلماء الآخرون. نعم.
قال رحمه الله فكيف وأنت تتهمنا في ذلك لأنك خشيت أن يأكله الذئب فأكله الذئب فأنت معذور في تكذيبك لنا لغرابة ما وقع وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا وجاءوا على قميصه بدم كذب أي مكذوب مفترى وهذا من الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالأوا عليه من المكيدة وهو أنهم عمدوا إلى سخلة فيما ذكره مجاهد والسدي وغير واحد فذبحوها ولطخوا ثوب يوسف بدمها موهمين أن هذا قميصه الذي أكله فيه الذئب وقد أصابه من دمه ولكنهم نسوا أن يخرقوه فلهذا لم يرج هذا الصنيع على نبي الله يعقوب بل قال لهم معرضا عن كلامهم إلى ما وقع في نفسه من لبسهم عليه بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل أي فسأصبر صبرا جميلا على هذا الأمر الذي اتفقتم عليه حتى يفرجه الله بعونه ولطفه والله المستعان على ما تصفون أي على ما تذكرون من الكذب والمحال. وقال الثوري عن سماك
ما هو الصبر الجميل؟ يقول ابن تيمية الصبر الجميل الذي لا عتاب فيه الذي لا عتاب فيه هذا هو الصبر الجميل. فصبر صبرا جميل سنين صابر ما عاتبهم ولا مرة مع أنه كان في نفسه مسوي شيء فما ذكر أنه عاتبهم خلاص. هذا هو الصبر يحتاج إلى صبر عظيم. وفي هذا عاقبة الحسد وأنها وخيمة وأن الشخص الحاسد يتوالى عليك أيها المحسود بمتابعة مخازي يقوم بها عليك أيها المحسود مخازي حركوا عليها إيش الحسد. فشوف السوء أخذوه طفل صغير وأن الحاسد لا يراعي حرمة يغطى على عنده سكرة وهي تبريد الحسد العزيز. ما راعوا طفل صغير ما راعوا أبوه نبي يعقوب ما راعوا تفريق الولد عن أبيه ما راعوا تحريم الكذب والتلفيق ما راعوا جريمة التي قد تؤول إلى القتل وهي إلقاؤه في الجب ما راعوا ما راعوا ما راعوا ما راعوا. فدل أن الحسد إيش ها يحمل بصيرة خلاص يصبح بس يتوالى عليك الحاسد بأشياء حتى تستغرب منها تقول أعوذ بالله منها وش الأفعال هذه خبيثة قد تصل حتى إلى القتل. ذلك دربوا أنفسكم على الرضا بما قسم الله لكم لا تحسدوا أحد على نعمة الله أعطاه سواء فاقكم في العلم أو فاقنا في مال أو فاقنا في جمال إلى آخره. قول هذا إلا قسم له الله إياه. قال بعضهم عجبت للحاسد عجبت من أمره ليش يتحرك الحسد في نفسه ويبدد يبي يسقط من محسودا يقول عجبت له ألم يسمع وهو يعلم أن الله قال نحن قسمنا بينهم عيشتهم يعني اعترض على الله مثل إبليس من حسد آدم اعترض على من قسمة الله. الله كرم آدم وسجد الملائكة فرض يا إبليس كنت تسمع أمر الله وترضى بقسمته، لأنه حكيم عليم، جعل السجود لهذا البشر لأبو البشر، قال سجد لأن الله حكيم، لا اعترض، قال أسجد بخطينا. فإذا الحاسد حقيقة معترض على الله، هذا حقيقة، وين حلف وين شعر أو لم يشعر، هو حقيقة معترض على قسمة الله، فعليه أن يسلم، هذا قسمة الله له خلاص ما لي فيها، بالعكس يعين على قسمة الله. إن كان تفوق في العلم يا ناس تعالوا احضروا عند فلان واستفيدوا منه، مو يبعد الناس عنه، يقول ليش يحضروا الطلاب ذول عنده أكثر مني، ويبدأ عاد ينفر الطلاب ويرسل لهم في الحلقة من ينفرهم يقولوا تعالوا عندي ومدري شلون، ليش؟ واليهود كاليهود حسدوا النبي فقالوا هو نبي، أحسن أقوالهم على اليهود نبي، لكن للعرب ما يلزمنا نبوته، وجحدوا بذلك وهم يعلمون أنه هو على حق، لكن الحسد غطى عيونهم. فعلى المسلم حينئذ أن يترك الحسد. وأن يرضى بقسمة الله الذي قسمها له. نحن قسمنا بينهم عيشة هذه الدنيا. نعم.
قال رحمه الله: وقال الثوري عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: لو أكله السبع لخرق القميص. وكذا قال الشعبي والحسن وقتادة وغير واحد. وقال مجاهد: الصبر الجميل الذي لا جزع فيه. وروى هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي حبلة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: فصبر جميل، فقال: صبر لا شكوى فيه. وهذا مرسل.
لا يصح. إذن شوف، اجمع صبر الجميل على توفر كل ما قارن الصبر مقتضيات تمنعه. وش يمنع الصبر؟ وش يمنع الصبر؟ المعاتبة، التنفيس المعاتبة. ليش تركه؟ ترك الجزع، ترك هذا، إذن مجموعه صبر جميل، مجموع يترك الجزع، يترك المعاتبة، يترك التشغيب على القدر، لو كان كذا طيب، ما كان كذا، لو ما أذنت لهم يأخذ يوسف ما مات، ما قال كذا يعقوب، صبر صبر جميل، آمن بالقدر، مجمع الإيمان بالقدر وقسمة الله. نعم.
قال رحمه الله: وقال عبد الرزاق: قال الثوري عن بعض أصحابه أنه قال: ثلاث من الصبر: ألا تحدث بوجعك ولا بمصيبتك ولا تزكي نفسك. وذكر البخاري هاهنا حديث عائشة في الإفك رضي الله عنها حتى ذكر قولها: والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
في فعل عائشة هذا أن المسلم ينبغي أن يقتدي بأم المؤمنين، خاصة النساء، خاصة النساء يتعلمون الصبر من أمنا عائشة، فإن طول الفترة كانت تبكي فيها في مصابها في عرضها والبهتان الذي حصل لها، ما كانت تلعن ولا تسب حتى الذي افترى عليه، ولا تعلق حتى إلا افترى عليه الله يلعنه، ولا شيء، ما يسمع منها شيء، بس تبكي ولا كلمة. فهذا هو الصبر الجميل، هذا هو الذي تمثلت به أمنا عائشة. فعلى المسلم أن يقتدي بها في إيش؟ في أنه يعيش مع القرآن. شوف لما صار الحدث ذكرت القرآن، مش قال لها أبو يوسف صبر على ولده سنين حتى جاء له ولده وجاء الانتهاك في عرضي وهذا يحتاج إلى صبر، صبر جميل مثل ما قال إيش أبو يوسف. إذن عيش مثل عائشة مع القرآن يا أخي، أي حدث يصير لك، جهلت عليك زوجتك، عدة في ذاك الموقف وين كان عندها ثقافة الزوجة، لكن في ذاك الموقف من الجاهلين، هي أعرض عن الجاهل، أعرض، لأنك عايش مع القرآن، يقول لك الله أعرض عن الجاهلين، تقوم تقاتل الجاهلين، والله يقول لك أعرض، تخاف الله أنه عنده حكمة أكثر منك، قصدي حكمة وأنت لا حكمة لك معه، وحكم وأنت لا حكم لك معه، سبحانه، إيه ما لك حكم، قال لك أعرض. فشوف يعني مثلت من عائشة مثال المرأة أو الرجل الصالح الذي ينبغي يعيش مع القرآن. صار الحدث ما تذكرت في إسعاف نفسها للقرآن. من يفعل ذلك؟ أكثرنا عند الحدث يسعف ويش هوى نفسه، يقول هو الذي يسعفني الآن عشان أنتصر. لا، مو هوى نفسك، أنت قاصر علم، الله يعلم أنتم لا تعلمون. اسعفك القرآن، كيف تعامل الحدث هذا اللي أصابك؟ فدرب نفسك من الآن في كل حدث يفجأك أن تفعل مثل ما عائشة، يطير في بين عينيك القرآن تعمل به، والله بينصرك لأنك عملت بشرعه. وقال لا ينصرني الله من ينصره، نصرة الله العمل به شريعته، ينصرك الله. أما تعمل بهواك وتستأنس بآراء ما عندهم علم، طيب أنا إيش أسوي؟ والله وريه، قل له كذا كذا، القرآن يقول كذا، ويروح لي واحد ما عنده شيء بس عشان يتنفس عنده في مصيبته، ويجمع بين أمرين، الجزع في الإخبار وإيش، والمشهورة البائس المستشار صاحب معه، والله الشيخ قال لي كذا إيش أسوي؟ روح أنت للشيخ كلمه، تروح تستشير واحد قرينك على الشيخ، إيش الغباوة دي؟ إنه هو أعلم ولا الشيخ؟ فالمقصود إن هذه يسمى غباوة الاستشارة، ما يعرف واحد يستشير، وهي حقيقتها شكوى، ترى شكوى، لو أنه يريد الاستشارة الحقيقية لراح له التخصص. ويدل على ذلك أن السير في قلبه يضطرب أحيانا في الظهر قبل ينام يضطرب، يقول خلني أروح أخصائي قلب. لو سأل سباك يتعامل مع مواصير وأشياء، قال والله قلبي يضطرب، أنا بيلا بعطوه، ما يصلح تستشير سباك هنا. فإذا لم تستشير سباك حيك لو جارك السباك، يقول كذا يا سباك والله أشعر قلبي كذا، تكون وشي واضح من شكوى. لو كانت إرادة للاستشارة كانت استشارة المختص. كذلك واحد يصير له مسألة شرعية يسأل صاحبه قرينه يبي منه علم، يروح العلماء فسألوا إيش، هذا يدل أنها شكوى. وعلى كل حال الشكوى من غير سخط الإخبار فإن لا بأس به أن يخبر الخبر من غير جزع، لكن لا يتضمن خبره إثارة على عالم، إثارة على ولي الأمر، لا يفهم هذا، إثارة على الوالدين، مثل ما قال النبي لعائشة ورأسه رأسه يوجعني عائشة بس، لكن لا يتعدى هذا الإخبار. مثل ما جاء واحد يتكلم بالأمس أظن يقول والله أعرف أو سمعت أن ولي الأمر أخذ بستان من شخص ويرجع له فلوسه، قلت لو ثبت ما يجوز يا فلان نقل هذه الأخبار، لا تثير على ولي الأمر. أخطأ ولي الأمر وحسب حسابات خاطئة وأخذ بستانه وظن أنه ملك الدولة، وأخطأ في سكوك مدمورة ما شافها فرضا، يجوز تحدث بهذا الخبر؟ خبر يؤدي إلى ضغينة ولي الأمر ويؤدي إلى نزع اليد من طاعته، كيف تخبر فيه؟ والحكومة أخذوا لي كذا كذا ما رجعوا لي، ما يجوز يا أخي تثير على ولي الأمر، حرام عليك. طيب انتقل المسند، باقي شوي. طيب انتقل المسند.